حرك خيالك مع آي بوك كاست.
طيف ملكي لقدرية حسين، ترجمة مصطفى عبد الرازق، تقدمه لكم هدير ماهر. قضيت أيامي في مدينة طيبة، أحيا حياة مفعمة بالتفكير، فقد وجدتني على حين فجأة أشهد عالما فخما يتجلى في أفاق عجيبة. كانت تزدلف إلي أرواح من ملكوت السماء في باحات المعابد الخاشعة وفي جوف الوديان الموحشة وفوق الأفاريز البديعة القائمة على قبور طيبة وفي المروج المزهرة في السهل الفسيح، وبالجملة في كل موطن حللته للأحلام والفكر. هي أرواح جميلة لا حد لروعتها، في نظراتها تلك الدعا التي لا تحاكى والتي هي سر الآلهة. هذه الأرواح الملوكية كشفت لي الغطاء عن تاريخ مصر القديم المجيد، ومنها عرفت كيف كان صنيع أولئك الملكات اللواتي حلت فيهن روح الوطنية أجيالا طوالا، وفي حضرتهن خطرت على القلب ذكرى ملكات أخرى من ملوك العهد الإسلامي العظيم. ولما أحط خبرا بأطراف ماضيهن علمت علما ليس بالظن مبلغ ما باء به الشرق من خسران جلل بنسيانه حتى الأسماء ممن كن لتاجه الخلاب زينة لا يبلغها الثمن. وما كنت لأحاول هنا تدوين تاريخ الملكات المصريات، فذلك يعلو على متناول قواي وما لدي من وسائله، إنما أريد أن أجمع في سلسلة رسائل أنشرها تباعاً تذكر أحاديث وتأملات تداولتها مع بعض أولئك الملكات. ويلذ لي أن أشعر بأن تلك الأرواح المصرية المكتبة بين النساء تستطيع أن تحمل من ملئها الأعلى إلى مصريات هذا الزمن نفحة نور وقوة عزم من نفحات عنصرهن الأول. طائف حلم. عند الملكة هاتاس في الدير البحري موازاة بين ملكتين، كنت جالسة إلى الشباك الكبير في طنف البكور وأسلمت إلى الخيال خواطري، ناظرة إلى الظل يجري فوق الجبل منهزما رهيبا كما تنهزم الحياة. كان الظل يسير ذاهبا، وكلما نظرت إليه رأيته يأخذ في الهوية منسابا رجراجا فوق أقفاف من ذهب، وقد عادت دارة الشمس غير مغمورة بضياء، والغبش ينحدر على السهول رويدا رويدا، ويصطبغ الفضاء زرقة واحمرارا. مضى أيضا يوم في طيب المدينة الساحرة الرائعة التي تهدأ في أكنافها اللوعات ودنا الليل، وهناك عند حاشية البساط الأخضر من مروج القمح وقصب السكر تتألق دائما صفحة النيل طرازا طوالا وتخلص واضحة للناظر من فوق طرف الصحراء الذراء ذوات الثنايا للأعلام الثلاثة المتباعدة. كل شيء هادئ لطيف لا يبدي حراكا، وإنه لكذلك منذ أحقاب وأحقاب. تمثلت عند أدنى المعبد في جوف الوادي حراس النواحي من السودان معتمدين على مطاياهم كأنما يناجي بعضهم بعضا سرارا، بينما يهبط حراس المدينة العتيقة خفافا واحدا فواحدا خلال عمد الإيوان الأقدس البيضاء المهشمة بين الانسجام والصمت وهدأت الإشراق. لم يكن إلا صوت قصيص عظيم من نسل بعض كهنة آمون العظماء يصل إلى الأذان حينا بعد حين. في الهيكل المعد للضحايا على روح هاتاسو كان القصيص يفسر جاهدا طائفة من آيات الغيب، حيث يستمع إليه نفر من المريدين وهو يقول بين يدي صورة الملكة: فوق كاهلك منذ الآن كل نفحة من حياة، وكل نفثة سحر، وكل مدد بقاء، أنت مثل راء أبدية الحياة. وكان محيى الملكة العظيمة الهادئ الصافي يتهلل بابتسامة هي لغز من الألغاز، كأنما هي تتحدى غابر الدهر، كما تحدت كل ما في الماضي من اضطهاد وعصور وإهمال. أليست من جوهر الآلهة ابنة آمون الفاتنة؟ أوليست تسر في أعماق عينيها الدعجوين لمحات السر المكنون عن أهل هذا العالم الصائرين للزوال؟ لا تزال من الأحياء بنت توتموس الأول وأحمسي، وستظل على وجه الدهر ذات وجود وحياة برغم ما حمل لها من الداء الدوي من ولي الأمر بعدها، ذلك الذي محى سماتها وهشم نقوشها ليبيد كل أثر يحيي تذكارها. سيبقى لسان صدق في العالمين لمليكة الوادي المجيد التي هي أول امرأة من سلالة الأرباب أقدمت على تولي مقاليد الحكم مع لقب الملوك. لا تزال هاتاسو تفيض حياة وتتيه بعزة الظفر على ما أصاب معبدها الفخم من البلا وعلى ما ضاع من أوراق البرد القيمة، وبرغم انتصار توتمس الثالث الذي لم يستطع عهده الزاهر أن يغض من عهدها، تجلت للمريدين أسرار التاريخ في تلك الليلة، ذلك بأن تيارات الحياة المتدافعة كانت تبعث الماضي كله منتعشا فوق جدران المزركشة. مثلت أمام الأنظار الأطوار المختلفة لعهد هاتاسو تمر على هيينة متعاقبة. هاتاسو إلهة النضار، فاتحة أقطار الأرض ومحيية القلوب بعد مماتها. وبعد مصارعة الدهر ومناهضة الدسائس ظفرت هاتاسو بعقب النصر والفخر المجيد برعاية الإله هاتور. كل الأرباب يتكلمون وأدوار التاريخ تتوالى، ونحن ننظر سادرة أعيننا مبهورة نفوسنا إلى مشاهد تلك الحياة. وفي روضات آمون تتسامى الأشجار الطريفة العطرية مرسلة عبيرها في الأطناف الثلاثة الواسعة الأرجاء، ثم كأني أرى المجاهدين آيبين من بلاد الصومال واليمن ينوء بهم الفخر والغنيمة، والأسطول الملكي يتهادى في اليم بين شهود ينظرون بأعين شاخصة منصتين إلى أقاصيص البحارة السعداء الظافرين. ذلك مشهد فريد. ولاح لي المهندس الكبير سيمنوت الذي كان صاحب الطابع الملكي وكان لا يألو جهدا في الزلف إلى فؤاد ربة التاج بميعة نشاطه، يسير الهوين في المهيع الفخم المكتنف من جانبيه بتماثيل أبي الهول ليؤدي التحية لهاتاسو عندما صارت صاحبة الجلالة الإلهية، بينما أقاليم القطرين تكمل بهجة الاحتفال وافدة لوضع الهدايا عند أقدام فرعون العزيز. لا يضير هاتاسو بعد هذا ما كان من انتقام أعدائها الدنيء وتتبعهم لها بالإساءة تتبعا لا يني حتى في قبرها. لا يضيرها أن تكون جثتها الهامدة وجدت في بطن بئر مهجورة مجردة من كل أثر كتابي، وأن يكون توتموس الأول لم يجعل لضغنه عليها حدا. لقد عاشت آثارها وعاشت هي أيضا حين باد غيرها. من ذا الذي يستطيع أن يسلبها ملك 22 عاما أو يسلبها فتوحها ومجدها؟ من ذا الذي يمحو آثار همتها التي لم تعرف الفتورة أو يشك في حكمة سياستها ويجعل وجودها عدما؟ من ذا الذي يستطيع أن يقول مثل مقالتها المنقوشة على بعض جدران بني حسن: إنني شدت ما كان انهار بناؤه أطلالا وأكملت ما أهمل منذ كان الأسيويون في أوارس وكانت البربر تعيش معهم في جهالة آمون راء؟ هل يقدر شيء أن يزيل النقوش العجيبة المحفورة فوق هامة مسلتها المنكسة إلى جانب البحيرة المقدسة؟ آمون مستو على عرش ملك العالم، وهتاس ملكة مصر خادمة عليه، وقد تجلى ذلك اليوم في مظاهر الملوك من الرجال، ووضعت على رأسها بيضة الفراعنة، ثم يلي ذلك مشهد تتويجها. في ذلك اليوم دخلت الملكة إلى المحراب المصنوع من حجر الجرانيت الوردي اللون، ودعت الإله، فجاء آمون وألقى عليها الروح الإلهي. آمون باسط يده وهي جافية مستديرة بحيث تمس كاهلها أصابع الإله. هنالك يضع آمون يده اليسرى فوق الكاهل في مركز الحياة، وبهذا الوضع ينفذ السر الروحاني الذي هو مصدر حياة الآلهة في العنصر الجسمي من هتاسه، ويجعلها كالأرباب.